انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
السينما حكايتها كتير، والرواية لها أصل وفصل. هنعدي بيك المكان والزمان وندخل السينما ونسمع الحكاية مع غادة عبد الله في فيلم كتاب. فيلم كتاب، تسمع وكأنك تشاهد.
فيلم كتاب مع غادة عبد الله، كل يوم أربع الساعة 10:15 على تسعينات اف ام.
مساء الخير على كل مستمعي راديو تسعينات اف ام. هكون معاكم انا غادة عبد الله كل يوم اربع الساعة 10:15 مساء، وهنسمع مع بعض اجمل الروايات العربية والعالمية في حكايات اتحولت لافلام لا تنسى في تاريخ السينما. ومن كل فيلم ورواية هنتكلم عن أفكارنا ومشاعرنا بكل بساطة. والليلة دي اخترت رواية السراب للأديب العالمي نجيب محفوظ، والذي يعد من أعظم أدباء القرن العشرين. رواية السراب رواية مختلفة نوعا ما، يعني عن معظم روايات نجيب محفوظ، لأن العلاقات الإنسانية بين أبطال الرواية مشوهة بالتناقضات والازدواجية، وكلها انتهت لسراب. روايات الأديب نجيب محفوظ كان لها نصيب كبير في تاريخ السينما المصرية والسينما العالمية كمان. أخذت رواية اللص والكلاب وبداية ونهاية، ورواية زقاق المدق اللي تحولت لفيلم مكسيكي وكان هو أول بطولة لسلمى حايك من إخراج خورخي فونس. رواية السراب اتحولت لفيلم في السينما يحمل نفس الاسم من بطولة نور الشريف، اللي جسد أهم روايات نجيب محفوظ على شاشة السينما وجمعته صداقة طويلة مع الأديب الكبير حتى وفاته. هستنى أراءكم وتعليقاتكم على رقم 0124279 4، وما تنسوش هاشتاج فيلم كتاب على بيج راديو تسعينات اف ام فيسبوك. ويلا نبتدي حكايتنا بالشاب كامل اللي بعد وفاة أم زوزو قرر انه يرفع النقاب عن أسراره اللي كانت محبوسة جواه، وبيفتكر كامل طفولته في بيت جده في المنيل بعد ما أمه اتطلقت من أبوه رقبة بيلاز وخلفت منه راضية ومدحت اللي أخدهم أبوه يتربوا في القصر بتاعه، وتنازل عن كامل ابنه لأمه وجده الأمير لاي عبدالله حسن بشرط ما يصرفش عليه مليم واحد. فزوزو بقى كل حنانها وحبها لابنها كامل اللي ما كانش بيفارق حضنها لحد ما ينام، حتى اللعبة مع الأطفال اللي في سنه كان ممنوع. وفي مرة نزل الشارع من وراها فالعيال ضربوه ورجع لأمه بيعيط، فقالت له تستاهل تستاهل، لأن ربنا بيسامح في كل حاجة إلا اللي بيعاند في أمه. ودخل كامل مدرسة الروضة وشهادته ما شاء الله كانت كلها أصفار، ولما كبر شوية راح مدرسة العقاد في مصر القديمة، ولسه برضه أمه بتمنعه من رحلات المدرسة ولعب الكورة. فعاش كامل طفولته خجول بيغرق في شبر مية، وما كانش بيترحم من ترياقة زمايله اللي كان بيكرههم هم والمدرسين. أما أخته راضية هربت من قصر أبوها رقبة لاز وتجوزت موظف في الحقانية اسمه صابر أفندي، وهروبها وجوازها كان فرصة إن كامل وأمه وجده يشوفوها بعد ما كبرت هي وأخوها مدحت. كامل جده كان متعود على لعب الكوتشينة كل يوم في النيدي بعد ما ساب الجيش وخدمته في السودان، وفي يوم قرر إنه ياخد كامل من إيديه ويروح لأبوه في القصر بتاعه في الحلمية عشان يقنعه بأنه يساعده في مصاريف تعليم ابنه. وعشان هو بخيل والخمرة ما بتفرقش إيديه رفض، واتريق على خجل ابنه كامل اللي بكى من قسوة أبوه. ودخل كامل مدرسة السعدية وأخذ البكالوريا، وحاول جده يتوسط له في المدرسة الحربية، لكن كامل كان خلاص وصل لسن 25 فدخل كلية الحقوق. وفي يوم كامل كان قاعد آخر المدرج فطلب منه الأستاذ إنه ينزل المنصة، فتصمر كامل في مكانه وقال ليه وعشان إيه؟ فاستغرب الأستاذ وقال له أنت في محاضرة تدريب وفي يوم هتقف في ساحة القضاء ولازم تتعلم تتكلم وكأنك لوحدك. وكان رد كامل عليه هو الصمت والذول. وخلاص شوية وكان هيغمى عليه، فاتريق عليه واحد من القاعدين: استمعوا إلى بلاغة الصمت. فالقاعة كلها انفجرت من الضحك. كامل ما قدرش يستحمل وخرج بسرعة الصاروخ من القاعة لمحطة الترام لحد البيت، وقال لجده: مستحيل أرجع الكلية دي تاني. جده زعل وقال له: تسيب الحقوق عشان مش قادر تقول كلمتين؟ فأخدته أمه في حضنها، حسدوه والله حسدوه. والحمد لله اتوظف كامل بالبكالوريا في وزارة الحربية، ورغم انه ساب الجامعة لكنه ما قدرش ينسى البنت اللي كان بيشوفها في محطة الترام وهي مروحة بيتها في القصر العيني. فتوكل على الله وكلم امه وقال لها: انا عايزة اتجوز. وامه قالت له: ما ينفعش اي حد يتجوز قبل ما يبقى راجل، واختيار الزوجة هي مهمة الام. استغرب كامل وقال في نفسه: أمال إمتى هبقى راجل؟ ده أنا خلاص تمت 26. تعب كامل من سيطرة أمه، فرمى نفسه في حياة الخمارات وأهاوي وسط البلد. وفي يوم حزين كامل اتوفى جده، فاضطرت أمه تستغنى عن الخدم وعن البيت الكبير وعزلوا الشقة صغيرة في القصر العيني. وحاول كامل يطلب المساعدة من أبوه لكنه طرده من القصر للمرة التانية. واتمنى كامل ان ابوه يموت عشان يورثه وتتحل كل مشاكله. وفي يوم كامل جات له مكالمة من اخوه مدحت، مكالمة غيرت حياة كامل للابد. يا ترى ايه اللي هيتغير في حياة كامل؟ ده اللي هنعرفه بعد ما نسمع اغنية حلوة لسفير الاغنية الامازيغية أدير.
فالخليين تبور ذا بابين وبعض جافني ما يلي غريب عاه
وكل الوحش الغابة غابة بين وبغابة بين وبغابة
وبذغول أهناكني ما يلي غريب عاه
جاله خبر وفاة أبوه من أخوه مدحت، وبكده هيقدر يتقدم لحبيبته اللي بيتمناها من سنتين ويتجوز كامل من رباب قبر وهو في 28، بس من غير فرح لأن الموت أهون عليه من أنه يتسف بين الناس. لكن للأسف خجله منعه أنه يكون الزوج المثالي، وعدت الأيام وزادت المشاكل بين أم كامل ورباب سبب خروجها كتير في الوقت اللي فيه راح كامل يشوف حل لمشكلته عند دكتور اسمه أمين روضة. فقال له الدكتور انت سليم وما عندكش مشكلة. وفي مرة كامل شاف الدكتور أمين في بيت أهل رباب وعرف انه قريب حماته نزلي هانم، والغريب ان الدكتور أمين عمل نفسه انه ما يعرفوش، وبدأ كامل يشك في رباب. فراح قهوة النوبيين في العباسية عشان يراقبها وهي خارجة من المدرسة اللي بتشتغل فيها، وفي لحظة سرحين شاف ست قاعدة في البلكونة فرمت له ورقة فيها معيد للمكان اللي هتقابله فيه، وبروح المغامرة راح لها كامل لأنه حس إن الست دي هي الوحيدة اللي هتقدر ترجع له ثقته بنفسه. وخان كامل مراته وقال لنفسه بسخرية أكيد مراتي بريئة والخاين هو أنا. والأيام عدت وأم كامل جت لها أزمة قلبية قعدتها في السرير فترة طويلة بعد خناقة كبيرة مع رباب اللي راحت لبيت أمها وباتت عندها بحجة إن عندها برد خفيف وحرارتها عالية، وكان كامل بيروح لها يطمن عليها كل يوم. وفي مرة فتح له الباب دكتور أمين راضي وسمع كامل صوت صريخ مكتوم جاي من أوضة رباب اللي لقاها ميتة ووشها شاحب زي الصحراء الصفرة، والدكتور وحماته نازلي هانم قالوا له إنها تعبت وعملت عملية في معدتها، وما اقتنعش كامل بكلامهم عن العملية الوهمية فراح للنيابة. وبعد التحقيق اتضح إن الدكتور راضي أمين كان على علاقة برباب وعمل لها عملية إجهاض وهو غير متخصص بعلم من أمها. وما اهتمش كامل بالفضيحة وستر الست اللي كان بيحبها على قد ما كان عايز ينتقم لقلبه اللي كان مليان بالحقد والغضب. ورجع كامل البيت وقالت له أمه وهي على سريرها المفروض كانت هي اللي تعيش لك وأنا العجوز المريضة أموت بدلها. وبكل غضب رد عليها كامل كذب، أنا مش هنسى إنك كرهتيها قبل ما تشوفيها وعشان فرحتك تزيد. وبدأ كامل يحكي لها حقيقة موت رباب وأمه في ذهول وهي بتسمعه، وقبل ما يسيب أمه قال لها مش هعيش معاكي بعد النهاردة وهسيب الماضي بخيره وشره. وناديته أمه بصوت ضعيف بس هو ما اهتمش وأخد كامل شنطته ومشي زي التايه في شوارع قصر النيل. وعدت الساعات لحد الصبح ما طلع عليه وهو قاعد على القهوة، وفجأة خبط على كتفه راجل وقال له البقية في حياتك، واداله الجورنال اللي فيه نعي مكتوب فيه انتقلت إلى رحمة مولاها كريمة المرحوم الأميريلاي عبدالله بحسن ووالدة راضية ومدحت وكامل رقبة بيلاز من أعيان الفيوم. انهار كامل وحس إن هو اللي قتل أمه وراح في غيبوبة 3 أيام كاملة، وبعد ما فاق طهر جسمه وحس انه اتخلق متصوفا لكنه تاه في الحياة وتوجه لله بكل كيانه وبدأ قلبه يتفتح لحب جديد. ولسه مكملين مع فيلم كتاب، ويلا نسمع اغنية انا والليل للمطرب التونسي ناردو.
عادي ودبليت وما تخليت عليك نار هدينا الحين وما دريت حبك مزيا يا ناس ما نسيت وما استنيت لفرق وصار وانا والليل وانا والليل وانا والليل في ضيق والعالم الله وانا والليل وانا والليل وانا والليل وليد حب نوالي المضرة وينو اللي حسبت وخليلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي خذت من الدنيا هجرت ومرضت بقليلي غدارة نسيت وما استنيت لفرق وصار روح الله معاك بعيد مشيت ومسكين القلب اللي بغاك يا نفس ارتاحي بسماحي والدوا الايام والدوا الايام والدوا الايام والدوا الايام وانا وياك في ظلامي فكيت نجومي وضويت اسمك في حالي وما حكيت معوني ودوا الايام ودوا الايام ودوا الايام ودوا الايام غريب الناس ولي حس بحالي برا عاش مع القاسم هدود للعشره المره القلب شبعان وما نويت اللي كلم ذره روح الله معاك ولي شراكة منك تبرى أنا والليل وما بغيت لي صير فيها عادي ودبليت وما تخليت عليك نار هدينا الحين وما دريت حبك مزيا يا ناس ما نسيت وما استنيت لفرق وصار أنا والليل وما بغيت لي صير فيها عادي وما تخليت عليك نار هدينا الحين وما دريت حبك مزيا يا ناس ما نسيت وما استنيت لفرق وصار
وانت بتقرأ رواية أو بتتفرج على فيلم من أدب نجيب محفوظ ابن الجمالية بتحس حرفيا إنك عايش جوه القاهرة القديمة بكل تفاصيلها حتى أسامي الشخصيات لسه محفورة في دماغنا لحد دلوقتي وده لأنها من الواقع إما قابلها أو سمع عنها نجيب محفوظ زي شخصية السيد أحمد عبد الجواد ومحجوب عبد الدايم وسعيد مهران لحد ما نوصل لرواية السراب اللي بطلها شخصية حقيقية اتخانق مع نجيب محفوظ لما عرف أنه كتب عنه كمان كل مكان وراء حكاية في أدب نجيب محفوظ فمن شارع المشهد الحسيني وضرب الطبلاوي بحواريه من عطفة لعطفة اتولد وعايش نجيب محفوظ طفولته وشبابه فقدر انه ينقل تراث القاهرة القديمة في رواياته وصولا للسينما نجيب محفوظ جمعته صداقة طويلة مع الفنان نور الشريف واللي أنا بعتبره مكتبة ثقافية متنقلة يعني تكلموا في اقتصاد في سياسة في كورة فن أو مزيكا تلاقي تسونامي من المعلومات بتتقلق ببساطة وبعد وفاة نور الشريف اتنقلت مكتبته الغنية بأمهات الكتب لمكتبة اسكندرية وللأسف قدر الفنان المثقف المنفتح على القضايا الإنسانية إنه يدفع تمن ده من سمعته وده لأن الفكر الظلامي عمل خلطة كده مع الفساد فنال من سمعة الفنان الكبير وده لأن نور الشريف هو الفنان الوحيد اللي قدم دور الشاذ والملحد بشكل أعلى من الرقي بكتير اللي هو شغل عقلك وانت بتتفرج على سينما حقيقية صعب تشوفها دلوقتي فنور الشريف في فيلم قطة على صفيح ساخن قدم علاقة إنسانية بين زوج ورجل شاذ جنسية جمعتهم صداقة عادية فالزوج ما كانش يعرف إنه شاذ أو يعرف، لكنه متمسك بصداقته، فكل اللي حواليه اتهموا بأنه هو كمان شاذ جنسيا بحكم يعني من تصاحبه. فالفيلم هنا ساب لك القرار، إما أنك تبعد عن نفسك الشبهات أو لتتخلى عن صداقة حقيقية وتتدخل في الحرية الشخصية للآخرين، أيا كان الاختيار. لكن إحنا هنا بنتكلم عن سينما فيها تشغيل عقل ودين وحريات من غير ما تخرج من الفيلم وإنت متسيستم. وكمان نور الشريف قدم يعني شخصية الملحد بكذا شغل يعني بكذا شكل من غير يعني أفوارة، وما حدش عرف يقدمها بالشكل ده لحد دلوقتي، زي أفلام الإخوة الأعداء للأديب الروسي دوستويفسكي، وفيلم أصدقاء الشيطان، ولقاء هناك، وفيلم الرقص مع الشيطان. ومع الأديب نجيب محفوظ قدم نور الشريف شخصية الشاب المتمرد بأفكاره الفلسفية والغير مؤمن في فيلم قصر الشوق، بعد ما كان طفل متدين في فيلم بين القصرين، ده غير فيلم طبعا قلب الليل وقضية الكبت الديني، وإنه كان شاب عايز يكون هو نفسه ويخرج عن سيطرة جده. وزي موجوه الفساد فشلوا في اغتيال نور الشريف يعني معنويا ونفسيا، كمان طيور الظلام فشلت في اغتيال الأديب الكبير أكتر من مرة على إيد شاب لم يقرأ له كلمة واحدة، لأنه ببساطة ما كانش بيعرف يقرأ ويكتب. وبعت له نجيب محفوظ رسالة بيقول له فيها إنه مسامحه وبيشفق عليه، وكان يتمنى إنه لو لم يعدم. وجائزة نوبل اللي فاز بيها نجيب محفوظ ما كانتش بس على رواية أولاد حارتنا، لكن كانت يعني أساس تقييم الجائزة كان على أساس تأثير البلاغة الأدبية في روايات الحرفيش والثلاثية وثرثرة فوق النيل ورواية دنيا الله، وأولاد حارتنا كانت في آخر تقرير تقييم الجائزة. ونجيب محفوظ قال عن أولاد حارتنا إنها عايزة طريقة معينة للقراية، وتفهم إن الرمز هو مجرد رمز وإلا هيحصل يعني خطأ في القراية والفهم، والرموز في الرواية كلها فقط للبشر، وكل واحد يعني بطل من أبطال الرواية عمل ثورة لتحقيق هدف الخير والعدالة، وبالتالي لا يمكن اللي بيرمز إليه يعني اللي بيرمز إليه الكاتب يعني بيستهين بيه. ده غير كمان إن الرواية كلها ما فيهاش لفظ واحد بيدل على الإلحاد، لكن الحكاية كان لها أصل، إن نجيب محفوظ يعني بعد ما خلص كتابة الرواية راح بيها الهيكل، وهو كان رئيس تحرير جريدة الأهرام وقتها، وطلب إن هيكل يقرأ الرواية قبل النشر. فهيكل يعني بعد ما قرأ الرواية فهم إن الرواية دي هيجي منها مشاكل، فنشرها على مسؤوليته الشخصية يعني كل أسبوع. فبعد كده بقى بدأ الصحفيين والكتاب اللي على خلاف مع نجيب محفوظ يكتبوا ضده، يعني كان في شوية غيرة لأن كان نجيب محفوظ نجح كبير في الثلاثية. يعني بعد اللي حصل طلب عبد الناصر أنه يقراها وأمر أنها تنزل يوميا يعني عشان يخلص منها، لكن البلبلة زادت، فنجيب محفوظ بقى عمل إيه؟ رفع الحرج عن الكل وطبعها في لبنان. وعلى فكرة نجيب محفوظ هو اللي رفض نشر الرواية في مصر، حتى يعني بعد ما تلغى القرار في الثمانينات بعد محاولة اغتياله، بعد طبعا ما فاز بجائزة نوبل يعني. لكن بعد وفاته بكم شهر طبعت الرواية في أواخر 2006، والمفكر الإسلامي أحمد كمال أبو المجد الله يرحمه كتب مقدمة الرواية كنوع يعني من البراءة، ويعني الأزهر وفضيلة المفتي أقره بأن ده عمل أدبي والدين ما بيقفش قدام الأدب. الجميل في الموضوع بقى إن هم يعني فشلوا من الخمسينات في اغتيال الرواية اللي سموها الرواية المحرمة يعني، لكنهم نجحوا بصراحة إنهم يعملوا دعاية كبيرة لأولاد حارتنا في الخارج، ويعني صحافة المهجر نشرتها في لوس أنجلوس ولندن وتورونتو، ولحد دلوقتي الشباب بيتهافتوا على قرايتها من جميع أنحاء العالم. يعني لا القتل ولا تزوير الحقيقة هيقدروا يمنعوا إن أدب نجيب محفوظ يعيش حتى بعد وفاته. وقبل ما أختم عايزة أقول إن نجيب محفوظ اللي كان غاوي قعدة القهاوي زي ريش وعلي بابا وقهوة الحاج كرشة والفشاوي وقهاوي اسكندرية، اللي كان بيتمشى وسط الناس في ساعات يعني الفجر في ساعة الصبحية من غير حراسة، واللي ضحك لما قالوا له ما تعمل كتاب عن حياتك، فقال لهم أقول إيه، ده أنا إنسان بسيط. نجيب محفوظ وشلة أصحاب العمر، وأقدم واحد فيهم الفنان أحمد مظهر اللي سمى شلتهم بشلة الحرافيش، يعني بمعنى الصعليق اللي بيقعدوا في أي حتة. يعني تخيل إن هما سموا نفسهم صعليق وهما فرسان في الإبداع، فرسان في يعني الإبداع في الأدب والفن والرسم والمسرح. يعني إحنا بنتكلم عن لكريم دو لكريم، صفوة الصفوة في أي مجتمع محترم. فقد إيه الناس دي كانت بسيطة، ومتعتهم الوحيدة كانت قاعدة على النيل أو سهرة طويلة على قهوة الفيشاوي، عايشين في هموم وأفراح المصريين. عكس الناحية التانية، الناس اللي بتكفر وبتهدر الدماء كده ببلاش، وقاعدين في أبراج عالية بعيد عن المصريين، وفي كل مرحلة من مراحل تاريخ مصر بيتقربوا لمراكز القوة والميل. ورغم كل المعارك اللي عاشها نجيب محفوظ، يعني لكن دايما كان بيقول ما تقولوليش مين بيكرهني أو بيتكلم عني، سيبوني أحب الجميع وافتكر إن الكل بيحبني. أنا خلصت حلقتي، وهستنى أراءكم على الحلقة على رقم 0142-7894 مع هاشتاج فيلم كتاب، واستنوني الأربع اللي جاي قبل نص ساعة من دلوقتي، وتصبحوا على خير.
Gezdinler, adım adım gelir aşkım. Sen yine duyguyu taştın. Aşkın adını senle ilk defa duydum ben. Gel hadi seni içimden koparak. Var mı böyle becerim? Sensin ecelim. Mucize. Didikleri düşece Ben sana aydın her gece Özlemde söylemem ki kimseye Gel hadi evlen benimle Mucize didikleri düşece Ben sana aydın her gece Söyledim bilmem ki kaç kere Bitmiyor şarkım bende Mucize Söyledim bilmem ki